أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1252: يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله، وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة احتياطا للمؤونة. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى: يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره، لأن ذلك هو مقتضى ما دل على وجوب الخمس في كل فائدة وربح، إلا أن الشارع من باب الإرفاق على المكلفين أخر دفع الخمس إلى آخر السنة لأجل أن يصرفوا من تلك الأرباح في مؤونتهم، والفاضل من ذلك الربح يجب فيه الخمس. وهذه المسألة تقدمت مرارا في أكثر من موضع وموردا، وتقدم تفصيلها في بداية بحث الخمس في المقدمات، في بداية بحث الأمر السابع الذي يجب فيه الخمس وهو الفاضل عن المؤونة. النقطة الثانية: يترتب على ذلك، على أن الخمس بمجرد ظهور الربح يتعلق به، يترتب عليه أن المكلف إذا أتلف ذلك الربح أثناء السنة أو وهبه هبة ليست من شأنه، أو اشترى أو باع على نحو المحابات، كما إذا باع بيته بيتا يسوى 100 مليون ب50 مليونا ولم تكن تلك المحابات من شأنه، ففي جميع ذلك يجب عليه الخمس في ذلك المال، ما دام ليس من شأنه تلك الهبة، وليس من شأنه أن يبيع بنحو المحابات ولو بذلك المقدار 100 مليون مثلا 50 مليون. فالذي لا يكون من شأنه يلزمه أن يضمن خمسه، وهذا أيضا تقدم في بعض المسائل السابقة. النقطة الثالثة: إذا حصل للمكلف أموال يعلم باستغنائه عنها وعدم صرفها في مؤونته، يعلم أنه لا يصرفها في المؤونة إلى نهاية السنة، فالأحوط وجوبا له حينئذ إخراج خمسها فورا، ولا ينتظر بها إلى آخر السنة، لا ينتظر بها حلول رأس السنة، خلافا للسيد الخوي حيث يجيز التأخير إلى آخر السنة ويخرج خمسها. وهذا أيضا تقدم في التنبيه السادس من تنبيهات مسألة 1218 في تنبيهات المؤونة. هذه المسألة تقريبا بأجمعها تقدمت. قال: مسألة 1252: يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله، هذه بحثناها بحث مستقل، وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة احتياطا للمؤونة، هذه أيضا تقدم بحثه، تأخير تقدم بحثه، وأن المؤونة هي مؤونة السنة ليست مؤونة اليوم ولا الشهر ولا الأسبوع، هذا أيضا تقدم، كل هذا تقدم مفصلا. النقطة الثانية: فإذا أتلفه ضمن الخمس، يعني هاي فاء تفريعية يتفرع على هذا، وما دام الربح يتعلق به الخمس بمجرد ظهوره يتفرع عليه أنه عندما يتلف ذلك الربح يضمن للخمس، فإذا أتلفه ضمن الخمس. وكذا إذا أسرف في صرفه، مصرف ويحتاج مثلا 1 مليون بالشهر، هو لا يصرف مثلا 1 مليون يعني. أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة. اشترى، هو اشترى حاجة قيمتها مليون، هو لا أنطى مليون يعني. باع حاجة قيمتها مليون، هو باع حبيش 500,000 مثلا، نص قيمة. أو باع على نحو المحاباة. فيما إذا كانت الهبة أو الشراء أو البيع، يعني الشراء المحاباتي أو البيع المحاباتي، غير لائقة بشأنه، إذا لم تكن من شأنه تلك الهبة أو البيع أو الشراء، فيضمن لخمس الذي لا يكون من شأنه. النقطة الثالثة، وإذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة، يدرى أن هذا الربح ما راح يستعمله بالمؤونة، فالأحوط وجوبا أن يبادر إلى دفع الخمس ولا يؤخره إلى نهاية السنة. مسألة 1253، قلنا أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، إلا أن الشارع إرفاقا بالمكلفين جوز لهم تأخيره إلى آخر السنة بعد استثناء المؤونة، إلا أن جواز التأخير يختص بما إذا بقي المكلف حيا إلى آخر السنة، وأما إذا مات في أثناء السنة فيجب على ورثته إخراج خمسه على التفصيل الذي سيأتي في المسألة الآتية، أنه يجب أو لا يجب، يوجد تفصيل. فإذا وجب فحينئذ لازم عليهم إخراج الخمس، وإن لم تأتي رأس السنة للميت واجب أن يخرج الخمس حين وفاته. وهذا تقدم أيضا في تنبيهات مسألة 1218 في التنبيه السابع، أيضا تقدم تفصيله. قال مسألة 1253، إذا مات المكتسب في أثناء السنة بعد حصول الربح، فالمستثنى هو المؤونة إلى حين الموت، يستثنون مؤونة الصارف من أرباحه إلى يوم موته لا تمام السنة، مو يستثنون ما عند مؤونه بعد مات، انتهت مؤونته، وعياله ليسوا حينئذ عيال له، ماتوا، فلا يستثني لا مؤونته لأنه لا مؤونة له، ولا العيال لأنه ليسوا عيالا له. والذي دل على أنه الاستثناء يكون لنفسه ولعياله، فلا هو النفس ولا العيال بعد، لا معنى للاستثناء أنه يبقون إلى آخر السنة، خلاص إلى يوم الوفاة إلى يوم موته يستثنون المؤونة، والباقي يلزم ماذا؟ تخميسه إذا وجب عليهم التخميس على التفصيل الذي سيأتي في المسألة الآتية. مسألة 1254، تقدم في النقطة السادسة من الجهة الخامسة من الجهات التي بحثناها في بداية بحث الخمس في المؤونة الأمر السابع، تقدم البحث في الميراث وأنه يقع في جهتين. الجهة الأولى، هل يجب على الورثة إخراج الخمس الذي كان ثابتا في المال الموروث في حياة المورث، وكان هذا أبوهم ما يخمس أو ذمته مشغولة بالخمس، فعندما يموت يجب عليهم أن يخرجوا الخمس الذي تعلقت به ذمته أو تعلق بالمال أو لا يجب؟ هذا بحثهم. الجهة الثانية، أنه هل يجب على الورثة إخراج خمس المال الذي ورثوه كربح جديد دخل عليهم، إضافة للخمس السابق الذي كان واجبا على الميت لو وجب عليهم دفعه، أو لا يجب عليهم أن يخمسوا هذا المال الذي ورثوه؟ هم يخمصون، مو يخرجون الخمس عن الميت، وهذا باحتمال الربح، هذا دخل إليه فائدة جديدة، فهل يجب تخميسها أو لا يجب؟ هذه الجهة الثانية تقدم الكلام عنها مفصلا في تلك النقطة، النقطة السادسة من الجهة الخامسة اللي تعرض بها سماحة السيد، تعرض لها في بداية الأمر السابع. الأمر السابع يعني قال خمس يتعلق بسبعة أمور، الأمر السابع هو ما يفضل عن مؤونة السنة. هناك تعرض إلى هذه الجهة وتقدم التفصيل بين الميراث المحتسب فلا خمس فيه، وبين الميراث غير المحتسب فيجب فيه الخمس. وأما الجهة الأولى وهي أن الورثة يجب عليهم إخراج الخمس الذي كان ثابتا في المال الموروث في حياة المورث أو لا يجب، هذه الجهة هنا محل بحثها. سابقا قلنا ستأتي، وهنا في هذه المسألة محل بحثها. وحاصل ما ذكره هنا سماحة السيد أنه، أو نذكر يعني كل الصور المتصورة في المقام ومن ضمنها التي ذكرها سماحة السيد، فنقول إذا تعلق الخمس بالمال ولم يخرجه المكلف، أو أتلفه ولم يخرج خمسه إلى أن مات، فهل يجب على الورثة إخراج ذلك الخمس الذي كان متعلقا بالمال في حياة المورث أو لا يجب؟ نقول هنا توجد عدة صور. الصورة الأولى أن يفترض أن الميت قد أخرج خمس المال في حياته، وحينئذ لا يتعلق الخمس بالمال حتى يجب إخراجه، هو خمس في حياته، وهذا واضح وهو خارج عن محل الكلام، مو هنا كلام. سنذكر هالصور لأجل التوضيح، يعني بعد يكون شنو كل الشقوق نتعرض لها. هذه الصورة الأولى وهي واضحة. الصورة الثانية أن نفترض أن المال كان داخلا في مؤونة المورث في السنة التي حصل له فيها الربح، فحينئذ إذا كان من المؤونة فيسقط الخمس عنه، كما إذا افترضنا أن الأرث هذا الذي ورثوه كان بيتا سكنه الميت المورث في سنة الربح، نفس السنة التي ربح فيها واشترى البيت سكنه، أو سيارة اشتراها بأرباح السنة واستخدمها مستخدم في مؤونته، فهنا لا يجب إخراج الخمس من مال الأرث. لماذا؟ لسقوط الخمس عن المال بالاستعمال في المؤونة، ما كان في المؤونة مستعملا لا خمس فيه، وهذا أيضا أمر واضح وهو خارج عن محل الكلام، لا يجب عليهم أن يخمسوا ذلك البيت أو تلك السيارة، هذا مو محل كلامنا. هذا الصورة الثالثة أن نفترض أن الخمس تعلق بالمال الموروث في حياة المورث، والمورث لم يخرج الخمس، ما خمس، وهذا هو محل كلامه، وبحياته تعلق الخمس بالمال وما خمس، واضح؟ مو مات عنده أرباح مال السنة ومات، لا، هو هذا عنده أموال تعلق بها الخمس، باقي عدة سنة أكثر من سنة وما مستعملها بالمؤونة، عنده بيت مأجرة مثلا، عنده عرصات ومضى عليها أكثر من سنة، سنة أو أكثر، وهي ليست للمؤونة، هذا يتعلق بها الخمس ولم يخمس، ما أخرج الخمس، فهل يجب على الورثة بعد موته أن يخرجوا الخمس من تلك الأموال أو لا يجب عليهم؟ حق لهم أن يستعرضون هاي الأموال ولا يخمسون. نقول هنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون الميت ممن يعطي الخمس وملتزما بالخمس، ولكنه مات أثناء السنة أو قبل إخراجه، عاد يطلع خمس ومات بس هو ملتزم بدفع الخمس. هنا يجب على الوارث إخراج الخمس من ذلك المال، ولا يجوز لهم التصرف في التركة، وإلا كان بحكم المغصوب، فيجب أن يخمسوا ويدفعوا الخمسة عن الميت، الخمس المتعلق بذلك المال. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون الميت ممن لا يعطي الخمس وغير ملتزم بأدائه مع اعتقاده به، يقول خمس واجب بس أنا ما أدفع خمس، ما أقدر أدفع خمس، أو غير معتقد به كبعض المخالفين وبعض الخاصة محسوبين على الشيعة من الشيعة، لكن ما يدفع الخمس، يقول أنا ما أدفع ولا يعتقد بوجوبه، عنده فد شبهة قارئة فد رواية روايتين روايات تحليل، يقول ما واجب الخمس في زمن الغيبة، فيعتقد بعدم وجوبه مثل أبناء العام يعتقدون بعدم وجوبه، سموه مهم، يعتقد به ولا يدفعه عصيانا أو لا يعتقد بوجوبه، في الحالين هو لا يدفع الخمس، غير ملتزم بدفع الخمس. في مثل هذا الفرض لا يجب على الورثة إخراج الخمس، وإنما لهم المهنأ وعليه الوزق، لا يجب عليه. خلاف اللي أو قبل أن أذكر رئيس سيد الخوي، نعم السماح السيد يقول يستحب لهم إفراغ ذمة الميت، ولكن إذا أرادوا إفراغ ذمة الميت لا يخرج الخمس من حصص القصر غير البالغين أو المجانين، وإنما يطلعون الخمس من حصصهم، من حصص كبار الورثة برضاهم. كما أنه إذا الميت مصي بإخراج الخمس، أكو بي بحياته ما يقدر يدفع خمس بس مصي قال خمس عني، فإذا أكو وصية يجب العمل بالوصية، ويخرج الخمس حينئذ من أصل التركة مو من الثلث، من أصل التركة، إلا إذا قيده الميت، قيد الوصية بإخراج الخمس من الثلث فيخرج من ثلث الميت حينئذ. هذا هو رأي سماحة السيد، إذن هو التفصيل بين من يلتزم بدفع الخمس فيجب عليهم التخميس عنه، وبين من لا يعتقد لا يلتزم بدفع الخمس سواء كان معتقدا أو غير معتقد، فلا يجب عليهم دفع الخمس عنه، إلا أنه يستحب لهم إبراء ذمته، كما أنه يجب عليهم إخراج الخمس إذا كان يوجد وصية ويخرج الخمس من أصل التركة، إلا إذا قيد الوصية بالثلث فيخرج من الثلث. هذا هو رأي سماحة السيد. سيد الخوئي قدس سره احتاط وجوبا في هذا الفرض، في الفرض الثاني. بالفرض الأول قال يجب الخمس كما هو رأي سماحة السيد، في الفرض الثاني قال الأحوط وجوبا إخراج الخمس على البالغين من الورثة من حصصهم، كل واحد يأخذ حصته يخمسها، مو يدفعون الخمس كل الخمس عن الميت، لا لا، احتياط وجوبي بتخميس حصة كل واحد بعد ما يستلم حصته يطلع الخمس عن الميت من حصته، الخمس في حصته. وبلي قال يستحب لهم ولا يجوز إخراج الخمس من حصص الصغار من الورثة، لا يجوز. نعم إذا أراد الورثة إبراء ذمة الميت فيخرجون الخمس حينئذ كاملا من حصتهم، من حصصهم برضاهم، من حصصهم. هذا فالاحتياط الوجوبي هذا اللي أريد أنبه عليه، بإخراج الخمس في الفرض الثاني ليس متعلقا بإخراج كل الخمس الذي اشتغلت به ذمة الميت، لا، إخراج الخمس من حصص كل واحد، كل واحد يستلم حصته يقبضها يطلع خمسها يخمسها، ولا يجوز إخراج الخمس من حصص القصر غير البالغين بالتالي راح يبقى مقدار ذاك في الورثة غير بالغين وكان مجانين فيهم، راح يبقى مقدار من الخمس لم تفرغ ذمة الميت عنهم. أن ذول الصغار والمجانين لا يجوز إخراج الخمس من حصصهم على رأيه، وبالتالي لم تفرغ ذمة الميت. إذا أرادوا يفرغون ذمة الميت من الخمس كاملا فيدفعون من حصصهم، من حصصهم، ولا يخرجون الخمس ماذا؟ من حصص القصار. اللهم إلا إذا فرض وجود ماذا؟ وصية. فإذا أكو وصية بعد هنا يلزمهم العمل بالوصية وإخراج الخمس كاملا من أصل التركة، إلا إذا قيد الوصية بإخراج الخمس من الثلث فيخرج من الثلث. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون الخمس متعلقا بذمة الميت، مو بعين المال، بذمة الميت، كما إذا أجرى مداورة أو مصالحة مع الحاكم الشرعي وحول الخمس من عين المال إلى ذمته، أو أتلف المال المتعلق به الخمس فيضمن الخمس حينئذ وتشتغل به الذمة فيتحول إلى ذمته، ثم لم يخرجه إلى أن مات، ذمته مشغولة الآن بالخمس ولم يخرج الخمس إلى أن مات. هنا ما هو الحكم؟ سماحة السيد يقول التفصيل المتقدم يأتي. فإذا كان الميت ممن يعطي الخمس وملتزما به، وأنه والله سوى أكو يسوون مصالحة مداورة بس ما يدفع ولا فلس، هذا لا يعطي الخمس، ما ملتزم بالخمس. فإذا كان الميت ممن يعطي الخمس وملتزم به ولكنه لم يخرجه غفلة أو بمجرد سوى مصالحة بعد ما دافع وتوفى، فهنا يجب إخراج الخمس عنه. وأما إذا لم يكن ممن يعطي الخمس لم يجب على الورثة إخراج الخمس عنه إلا إذا أوصى بإخراجه، فيجب إخراجه عملا بالوصية ويخرج من أصل التركة، إلا إذا قيده بالإخراج من الثلث فيخرج من الثلث حينئذ، خلافا للسيد الخوي. سيد الخوي في هذه الصورة بما إذا كان الخمس متعلقا بذمة الميت قال حينئذ يكون الخمس كسائر الديون على الميت، فيجب إخراجه من أصل التركة كسائر الديون، لأن الديون تخرج من أصل التركة من بعد وصية أو دين في الآية، فيخرج حينئذ من أصل التركة في هذه الصورة الرابعة. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. قال إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤدي خمس ما تركه وجب عليه أداؤه، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من أصل تركته كغيره من الديون، كغيره من الديون. هذا متى؟ إذا كان المورث شنو؟ ملتزم بإخراج الخمس، واضح؟ الفرض الأول الخمس متعلق بعين المال اللي هو ذكرناه في الصورة، هاي الصورة الثالثة. إذا علم أن مورثه لم يؤدي خمس ما تركه، العين متعلق بها الخمس، وإذا علم أنه أتلف، هاي الصورة الرابعة اللي ذكرناها، قلنا الخمس متعلق بما؟ بالذمة. في الصورتين سماح السيد يقول أنا أفصل، بينما إذا كان المورث ملتزم بدفع الخمس فيجب عليهم إخراج الخمس من أصل التركة، وبينما إذا لم يكن ملتزما ولا يدفع الخمس فلا يجب عليهم دفع الخمس، إلا إذا أوصى بإخراجه فيخرج حينئذ من أصل التركة، إلا إذا قيده بالثلث فيخرج من الثلث. قال نعم، إذا كان المورث ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه، لا يعتقد الخمس قلنا مثل العامة مثلا أو بعض الخاصة الذين لا يعتقدون بوجوب الخمس، أو ممن لا يعطيه يعتقد الخمس واجب لكن لا يدفع الخمس عصيانا، كان الخمس محللا للوارث المؤمن، المؤمن أما إذا الوارث مو مؤمن مخالف لا، هذا اللي هو واحد من موارد ماذا أحيجينا، لو معنى أنه ما كان لنا فهو لشيعتنا تحليل الخمس، وهذا المؤمن يحق لأن يتصرف به في كلتا الصورتين، الصورة الأولى التي يكون الخمس متعلق بالعين، وفي الصورة الثانية التي يكون الخمس متعلق بالذمة، في الصورتين لا يجب عليهم دفع الخمس عنه. نعم يستحب لهم ذلك، هذا بلا إشكال استحب لهم تفريغ ذمة الميت، لكن يخرج حينئذ من حصص كبار الورثة وبرضاهم. مسألة 1255 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.